الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد في الدرس الماضي تكلمنا عن التحذير من الخوض في متشابه القران فقلنا ان الله تبارك وتعالى اوحى بكلامه الى نبيه عليه الصلاه والسلام عن طريق جبريل عليه السلام فكان من كلام الله المتشابه ومن كلامه سبحانه وتعالى المحكم الذي لا يحقه تاويل ولا نفي والمتشابه عقيده اهل السنه والجماعه فيما يتعلق به الايمان به دون خوض فيه وعقيدتهم فيما يتعلق بالمحكم كعقيده غيرهم انهم لا يتاولونه من باب اولى بل يعملون به وقلنا الفرق بين اهل السنه والجماعه فيما يتعلق بمتشابه القران ان اهل السنه يؤمنون به كما جاء ويؤمنونه على المعنى اللائق بالله عز وجل اذا كان هذا خاصا بصفات المولى تبارك وتعالى اما اهل البدع فانهم يغنطنون ويدندنون حول متشابه القران ويشككون عامة المسلمين في دينهم وفي كلام ربهم من واقع هذه الآيات التي يبدو في ظاهرها التشابه ويقولون هذا اضطراب في كلام الله ولذلك يعتبرون هذا حجة إلى أن هذا ليس من عند الله عز وجل والأمر ليس كذلك كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فلما لم يكن فيه أدنى اختلاف دل على أنه كلام الله عز وجل وكذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان بينه وبين حديث آخر على هذا النحو في الظاهر تعارض فإنما ذلك مرده إلى العقل الذي يتعامل مع هذين النصين العقل لا مرده إلى النص وإنما إذا صح النصان فلا بد من الجمع بينهما والمشكاة واحدة مشكاة الوحي واحدة قرآن وسنة ولذلك قال حسان بن عطية رحمه الله كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث كما ينزل عليه بالقرآن الله تعالى زكى كلام نبيه فيما يتعلق بالوحي فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سواء كان ذلك في القرآن أو في السنة عادة أهل البدع دائما أنهم يقفون عند المشابه من القرآن ومن السنة على خلاف عقيدة السنة والجماعة فأردنا أن نذكر أمثلة متممة ومبينة وموضحة ما قلناه في الدرس الماضي في يوم الأحد الماضي فيما يتعلق بتعلق أهل البدع بمتشابه القرآن كأنها بوابة للطعن في كلام الله عز وجل وزعزعة الإيمان في قلوب عامة المؤمنين أو عامة المسلمين فاخترنا رسالة فيها نماذج طيبة وهي منسوبة للإمام أحمد بن حنبل عنوانها الرد على الزنادقة والجهميات فيها الجزء الأول الرد على الزنادقة ثم رد بعد أن فرغ من شبه الزنادقة على شبه الجهمية عبد الله بن الإمام أحمد هذا ما أخرجه الأبي رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويل يعني طرحوا هذه الآيات على غير ظاهرها وعلى غير ما أراد الله تعالى منها فقال الإمام الحمد لله الذي جعل في كل زمان كثرة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم هؤلاء العلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة أي هؤلاء الجاهلين أخذوا أدلية البدعة وأطلقوا عقاد الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس، يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. انتهت مقدمة الإمام، ثم يبدأ في المسائل التي أثارها الزنادقة. ففي المسألة الأولى قال أحمد في قول الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قالت الزنادقة: فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدلهم جلودا غيرها، فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب حين يقول بدلناهم جلودا غيرها، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. إذا كانت هذه الجلود التي كانت على صاحبها وقت اقتراطه للذنب، وأن الله تعالى أحرقها، فما بال الله تعالى يبدلهم بعد حرق جلودهم جلودا أخرى لم تذنب فيعذب هذه الجلود التي لم تذنب؟ هذه شبهته. قال الإمام: إن قول الله بدلناهم جلودا غيرها ليس يعني جلودا غير جلودهم، وإنما يعني بدلناهم جلودا غيرها، أي جددنا لهم نفس الجلود، جددنا لهم نفس جلودهم التي احترقت أحياها الله تعالى وأعادها الله تعالى، فهي نفس الجلود التي كانت على عظامهم تكسو عظامهم في وقت ارتكابهم للذنوب، واستحقوا بموجبها أي بموجب هذه الذنوب العذاب والحرق. فكلما احترقت جلودهم أرجعها الله عز وجل وجددها لهم مرة أخرى نفس الجلود. كما أن هناك مسألة أخرى لم يذكرها الإمام، وهو أن العذاب ليس على الجلد فقط بل على الجلود والأبدان والنفوس والأرواح، فكل ذلك يعذب. كما أن عذاب القبر يقع على هذا كله، فكذلك عذاب جهنم من باب أولى. فزالت الشبهة بعد أن تقول زالت. المسألة الثانية: أما قوله عز وجل هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم قال في آية أخرى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ففي الآية الأولى قال لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي لا كلام مطلقا، ثم هو يقول ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ففي الآية الأولى أثبت أنه لا كلام ولا خصومة، وفي الثانية أثبت أن الخصومة قائمة. فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال هذا يوم لا ينطقون، ثم في موضع آخر تختصمون، فزعموا أن هذا الكلام ينقض بعضه بعضا، فشكوا في القرآن. قال الإمام: أما تفسير هذا يوم لا ينطقون فهذا أول ما تبعث الخلائق، أي لا ينطقون ولا يتكلمون بكلمة واحدة، بل هم يدعون ويبعثون من قبورهم، فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار بين يدي الله عز وجل حتى يقدموا المعذرة، ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون. فذلك قول الله تعالى: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. الآن أبصرنا العذاب وعقلنا فارجعنا إلى الدنيا وانظر إننا سنعمل صالحا. فإذا أذن لهم الله عز وجل في الكلام فتكلموا واختصموا في ذلك، وذلك قول الله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي عند الحساب وإعطاء المظالم، ثم يقال لهم بعد ذلك لا تختصموا لدي، انتهت الخصومة، كل منكم يلوم الآخر ويلقي بالنايحة عليه، انتهت الخصومة الآن، أي لا تختصموا عندي وقد قدمت إليكم بالوعيد، فإن العذاب مع هذا القول كائن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يوقش الكتاب عذب. وأما قوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وفي آية أخرى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ففي الآية الأخرى
أنهم عمي وبكم وصم. وفي آية ينادي أصحاب النار على أصحاب الجنة فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وفي موضع آخر ينادي بعضهم على بعض كيف يتفق ذلك؟ موضع لا كلام فيه وموضع فيه كلام، كيف يكون ذلك؟ فشك في القرآن من أجل ذلك. قال الإمام أحمد: أما تفسيره ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار مع قوله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا وينادون يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، ويقولون ربنا أخذنا إلى أجل قريب، ويقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا، فهم يتكلمون حتى يقال لهم اقسأوا فيها ولا تكلموا، اسكتوا لا يتكلم منكم أحد، فصاروا فيها عميا وبكما وصما. يعني يتكلمون أولا ثم يضرب عليهم البكم والصم والعمى وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشهيق. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله تعالى. وأما قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وفي آية أخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، الآية أثبتت الأولى أنه لا أنساب بينهم كما أنهم لا يتساءلون أي لا يسأل أحدهم الآخر، والآية الثانية أثبتت هذا التساؤل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ فشكوا في القرآن من أجل ذلك. قال الإمام: أما قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فهذا عند النفخة الثانية إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن، فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فهذا تفسير ما شك فيه الزنادقة. المسألة الثالثة قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، وقال في آية أخرى فويل للمصلين، فقالوا إن الله قد ذم قوما كانوا يصلون، فقال ويل للمصلين، وقد قال في قوم إنهم إنما دخلوا النار لأنهم لم يكونوا يصلون، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. شوف شوف أهل البدع حلم الخلوي فويل للمصلين بس، وأنت تعلم أن هذه الآية مرتبطة ارتباط وثيق بمن؟ بما بعدها، ولكنهم أخذوها فقط فقالوا الصلاة هذه إما مذمومة وإما ممدوحة، فقلنا هي ممدوحة، فقالوا فلما قال الله تعالى فويل للمصلين فقط، وقفوا عند هذه الآية لم يقولوا التي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون، وإنما اجتزأوا من الصورة هذه الآية فقط، قالوا فويل للمصلين، والويل هو وادي في جهنم كما هو معلوم من أقوال كثير من المفسرين. ثم قالوا وإذا كانت هذه الصلاة ممدوحة فلما جعل الله تعالى للمصلين الويل، وإذا كانت كذلك فلما جعل الله تعالى لهم دركة من دركات النار ولا سقر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فيقولون الله تعالى عذب المصلين، عذب المصلين في كل الأحوال، فإما أن يدخلهم النار لأنهم لا تركوا الصلاة، وإما أنه أدخلهم الويل لأنهم كذلك قد صلوا. فيقول ليس هذا من الكلام المحكم لله عز وجل. وهذه طريقة أهل البدع دائما، طريقة أهل البدع الخيانة في العلم وترك الأمانة فيه، إذا أرادوا أن يستدلوا لشبهتهم ولأهوائهم بدليل ما من الكتاب أو السنة أو حتى من أقوال أهل العلم إنما اجتزأوا من الكلام ما يتفق مع بدعتهم ولو في الظاهر، وتركوا تمام الكلام أو تركوا سياق الكلام الذي يخدم القضية برمتها. فقال الإمام: أما قوله فويل للمصلين عنا بها المنافقين الذين هم عن صلاتهم ساهون حتى يذهب الوقت، يعني يأخذون الصلاة حتى يذهب ايه؟ حتى يذهب وقتها. قال: والذين هم يراءون. يقول: اذا رأوهم صلوا، واذا لم يروهم لم يصلوا، يعني لا يصلون الا رياء وسمعه. واما قوله: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، يعني الموحدين المؤمنين. فهذه ردود على هذه الشبهة. المسألة الرابعة: قول الله عز وجل: خلقكم من تراب، ثم قال: من طين لازم، ثم قال: من سلالة، ثم قال: من حمل مسنون، ثم قال: من صلصال كالفخار. فهم يشكون في كلام الله عز وجل ويقولون: هذا ملابسة، يعني هذا الكلام مشكل متشابه ينقض بعضه بعضا. قال الإمام: هذا بدء خلق آدم، خلقه الله أول بدء من تراب، ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء، من طينة طيبة وسبقة، فكذلك ذريته طيب وقبيل، أسود وأحمر وأبيض، ثم بل الله عز وجل ذلك التراب فصار طينا، فذلك قوله من طين، فلما لاصق الطين بعضه ببعض صار طينا لازبا أي متماسكا بمعنى لاصقا. ثم قال: من سلالة من طين، أي مثل الطين إذا عصر انسل من بين الأصابع. لو أنك ما أخذت قطعة من الطين فجعلتها في يدك ثم عصرتها انسل الطين من بين أصابعك، فهذا قوله سلالة من طين. ثم نتن هذا الطين فصار حمأ مسنونا، فخلق من الحمأ، فخلق الله الخلق من الحمأ، فلما جف صلصالا كالفخار، أي صار صلصالا كالفخار. يقول: صار له صلصلة، أي جرة كصلصلة الفخار، وله دوي كدوي الفخار. فهذا بيان خلق آدم. وأما قوله من سلالة من ماء مهين، فهذا بدء خلق ذريته من سلالة، يعني نطفة إذا انسلت من الرجل لا من آدم، لأن آدم لم يخلق من نطفة وإنما خلق من طين. أما قوله تعالى من سلالة من ماء مهين، أي في الخلق من بعد آدم، في الخلق من بعد آدم، إنما خلقوا من ماء مهين الذي أصل خلقه هو التراب أو الطين أو الحمأ المسنون أو الصلصال الفخار. المسألة الخامسة: قوله تعالى رب المشرق والمغرب، وقوله رب المشرقين ورب المغربين، وقوله رب المشارق والمغارب. شكوا في القرآن وقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم لله عز وجل؟ أما قوله رب المشرق والمغرب، فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار أقسم الله تعالى بمشرقه ومغربه، لأنكم تعلمون أن الأيام والليالي على مدار السنة يطول فيها النهار ويقصر فيها الليل، أو يقصر فيها النهار ويطول فيها الليل. فمدار السنة على يوم يستوي طرفان، يستوي طرف الليل وطرف النهار، فهذا اليوم بالذات أقسم الله تعالى به على سبيل الإفراد، قال رب المشرق والمغرب، أي رب مشرق هذا اليوم الذي يستوي فيه، فيكون النهار 12 ساعة ويكون الليل 12 ساعة، أقسم الله تعالى بهذا اليوم. وأنتم تعلمون أن الله تعالى يقسم بالعظيم من مخلوقاته، بخلاف ما قد أباح الله عز وجل لخلقه ألا يقسم إلا به أو بأسمائه وصفاته. ثم قال: أما قوله رب المشرقين ورب المغربين، فهذا أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة. إذا قلنا إن أيام السنة ولياليها تدور بين الطول والقصر، فلا بد أن هناك يوم هو أقصر أيام السنة، ولا بد أن هناك ليل هو أقصر ليالي السنة. ففي هذا الموطن أقسم الله تعالى بأقصر أيام السنة أو بأطول أيام السنة، كذلك أقسم
بأقصى ليالي السنة أو أطول ليالي السنة. فهذا هو رب المشرقين ورب المغربين. أما قوله رب المشارق والمغارب فهو مشارق السنة ومغاربها، فهذا ما شكت فيه الزمالك. المسألة الثالثة قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون أنتم في أيامكم. وقال في آية أخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فهذا يوم يساوي ألف سنة مما نعد، وكذلك هذا يوم آخر يساوي ألف سنة مما نعد. قال تعالى في آية أخرى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. خمسين ألف سنة، فأثبت أن اليوم عند الله عز وجل يساوي ألف سنة مما نعد، كما أثبت أن الملائكة تعرض إليه وكذا الروح في يوم يساوي خمسين ألف سنة. فقالوا كيف يكون هذا الكلام المحكم وهو ينقض بعضه بعضا؟ قال الإمام في قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، كل يوم كألف سنة، هذه الأيام التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض. أما قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، قال ذلك أن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره ألف سنة، وذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، فهبوطه 500 وصعوده 500، فذلك ألف سنة. وأما قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال لو ولي حساب الخلائق غير الله عز وجل ما فرغ منه في يوم مقداره 50,000 سنة، ولكن الله تعالى يفرغ منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق، فذلك قوله تعالى وكفى بنا حاسبين، أي سرعة في الحساب. المسألة الرابعة قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، إلى قوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين. فأنكروا أن كانوا مشركين. الشيء هنا أنهم أنكروا عند الله أنهم اتخذوا شركاء وأندادا لله عز وجل. وقال في آية أخرى ولا يكتمون الله حديثا، فهذه الآية أوضحت أنهم لا يستطيعون إنكار ما كانوا عليه من شرك، بل يحدثون الله تعالى بما كان من شأنهم. والآية هنا أثبتت أنهم أنكروا أنهم اتخذوا مع الله تعالى شركاء، فشكوا في القرآن وزعموا أنه قناص. قال الإمام أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، وذلك أن هؤلاء المشركين إذا رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد يقول بعضهم لبعض إذا سألنا نقول لم نكن مشركين، يعني هم يقولون بعضهم لبعض لم نكن مشركين لما رأوا عفو الله تبارك وتعالى عن أهل التوحيد. فلما جمعهم الله وجمع أصنامهم التي كانوا يعبدون من دون الله وقال أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فلما كتموا الشرك ختم الله على أفواههم وأمر الجوارح فنطقت بذلك، فذلك قول الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم
بما كانوا يكسبون. فأخبر الله عز وجل عن جوارح حين شهدت، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. وانظر الإمام دائما يقول هذا تفسير ما شكت، ما شكت، ولا نقول ما تأولت ولا ما توهمت ولا ما جهلت، ولم يقول هذا تفسير ما شكت، لأن عادة أهل البدع الشك، عادة أهل البدع دائما الشك. كما قال هذا المقبول المطاع الأصل عندي في كتاب الله الشك حتى يتبعني اليقين، يعني هو يشك في كلام الله والأصل عنده في كلام الله الشك، لما تربى على هذا المنهج، تربى على منهج الملاحدة والزنادقة. نعم، عميد هذا العرب. أما قوله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يوم تقوم الساعة ويبعث الناس من قبورهم يقسم المجرمون هؤلاء أنهم ما لبثوا في القبر غير غير ساعة واحدة. وقالوا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، يعني يتهامسون فيما بينهم، فإحنا عدد القبر ده أكثر من 10 أيام، فمنين قالوا ساعة ومنين قالوا 10، وقال إن لبثتم إلا يوما، فهذا رأي ثالث، وقال إن لبثتم إلا قليلا، ومن أجل ذلك شكت الزنادقة. كم لبثوا؟ يوم، 10، ساعة، قليلة، يوما؟ فقوله تعالى إن لبثتم إلا 10، يقولون ذلك إذا خرجوا من قبورهم فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث، لأن الله عز وجل أول ما يبعث الناس من قبورهم أول شيء تقع عليه أعينهم أنهم يرون ما كانوا يكذبون به في الحياة الدنيا، أول شيء، فهم يتجادلون ويختصمون ويتكلمون فيما بينهم وبين بعضهم البعض. قال بعضهم لبعض إن لبثتم في القبور إلا 10 ليال واستكثروا العشر، فقالوا إن لبثتم إلا يوما، أي في القبور، ثم استكثروا اليوم، فقالوا إن لبثتم إلا قليلا، ثم استكثروا القليل، فقالوا إن لبثتم إلا ساعة من النهار. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. وأما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، أي ماذا كان موقف الأمم منكم وماذا استجابتهم لكم، قالوا لا علم لنا. هذا رد الأنبياء والمرسلين على الله عز وجل لما سألهم عن العلاقة التي كانت بينهم وبين أقوامهم. وقال تعالى في آية أخرى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فمن هؤلاء الأشهاد؟ قالوا لا علم لنا. ومن أين يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم؟ فقالوا كيف يكون هذا، يقولون لا علم لنا ثم يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فزعموا أن القرآن متناقض ينقض بعضه بعضا. يقول الإمام أما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فإنه يسألهم عند زفرة جهنم، أول زفرة، فيقول ماذا أجبتم في التوحيد، فتذهب عقولهم عند زفرة جهنم فيقولون لا علم لنا. الذي يترجح لدي أن الأنبياء إنما قال لا علم لنا تأدبا مع الله عز وجل، تأدبا مع الله عز وجل، لا ذهابا لعقولهم، ثم ترجع إليهم، هكذا يقول الإمام، ثم ترجع إليهم عقولهم من بعد فيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. هذا تفسير ما شك فيه الزنادقة. المسألة الثامنة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال في آية أخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقالوا كيف يكون هذا، يخبر أنهم ينظرون إلى ربهم، وقال في آية أخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض لأجل ذلك. قال الإمام أما قوله وجوه يومئذ ناظرة من النضرة والحسن والبلاغ والبهاء إلى ربها ناظرة، يعني تعاين ربنا عز وجل في الجنة، إن تنظر إليه بعينها، وهذا خاص بالمؤمنين دون غيرهم، وعلى هذا أجمع أهل السنة، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون، هل ترون القمر في ليلة البدر ليس دونه غيم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هل ترون الشمس في رابعة النهار؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية: لا تضارون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ضيم ولا غيم ولا اشتباه في رؤيته. فكما أنكم ترون القمر في ليلة البدر قرصا مستديرا نيرا مضيئا، فكذلك ترون الله عز وجل. وليس هذا تشبيه لله عز وجل بالقمر، إنما هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه للمرئي بالمرئي. وهذه جزئية في غاية الأهمية، ودائما أهل السنة يزندلون حول هذا النقطة. قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية، لا للمرئي وهو الله عز وجل، بالمرئي وهو القمر، لأن الله تعالى ليس كالقمر، لا نقول إنه كالقمر، بل ذات الله تعالى وصفات الله تعالى لا يعلمها إلا هو، لا يعلم كيفيتها إلا هو، نحن نؤمن بها ونثبتها لله على ما أثبتها لنفسه لما يليق بجماله وجلاله سبحانه وتعالى. أما التشبيه والتكييف والتمثيل لا نقول لي كما لا نقول كذلك بالتعطيل والتحريف والتأويل من باب أولى. أما قوله هنا: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، فلو عرفنا معنى الإدراك لانتفى الإشكال. الإدراك هو الإحاطة، الإدراك هو الإحاطة، أنت لو نظرت إلي لا تدركني. لماذا؟ لأنك تراني من أحد جوانبي، لا تراني من كل جوانبي. الإدراك هو الإحاطة. فقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، إذا حملنا الإدراك على الرؤية فنقول لا تدركه الأبصار في الدنيا، أي لا تستطيع العين أن تنظر إلى الله تعالى، والله تعالى مرئي لكن في الآخرة وليس في الدنيا. ولذلك لما سأل موسى عليه السلام ربه فقال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولم يقل لا أرى، أنا لا أرى، وإنما قال لن تراني، أي لن تراني يا موسى وأنت في هذه الحياة الدنيا، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولكن الجبل لن يستقر، بل إن دك استقر موسى صاعقا. وهذه آية من آيات الله عز وجل، من آيات قدرته. فهنا جواب الله عز وجل لسؤال موسى: رب أرني أنظر إليك، لم يقل أنا لا أرى، لو قال أنا لا أرى لكان هذا نفي للرؤية في الدنيا والآخرة، ولكنه قال لن تراني، أي لن تراني الآن وأنت في هذه الحياة، لكنك تراني بعد مماتك وبعد مبعثك، أي بعد موتك وبعثك فتراني في يوم القيامة، وكذا تراني في الجنة. فقوله لا تدرك الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار حتى بعد أن تراه في الآخرة، حتى أن تراه في الآخرة. ومن فكر الإدراك بالرؤية حمل الآية لن تراني، أو لا تراه الأعين والأبصار في الدنيا. فلا تعارض بين قوله لا تدرك الأبصار وبين قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيومئذ باتفاق المفسرين، بل باتفاق أهل السنة، هو يوم القيامة، هو يوم القيامة، ولا إشكال عند أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة. أما الكافرون والمشركون
فإنهم لا يرونه بل يحجبون عن رؤيته. ووقع خلاف بين أهل العلم أهل السنة في رؤية المنافقين لله عز وجل. فبعضهم يقول يرون الله تعالى رؤية ذل وتضار أن يعاقبهم الله عز وجل وينظر إليه ويسمح لهم بالنظر إليه تحسرا على ما كان منهم من نفاق. ومنهم من يقول بل هم كالكفار لأنهم حقيقة كفار لن يؤمنوا بالله ولا برسوله فإنهم كذلك لا يرونه. وهذه مثلا مما لا يبدع فيها المخالف. فقال لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا دون الآخرة. وذلك أن اليهود قالوا لموسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فماتوا وعوقبوا لقولهم أرنا الله جهرة. وقد سألت مشرك قريش النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا يعني لن نؤمن لك يا محمد حتى تأتينا بربك هذا الذي أرسلك والذي تعبده وكذا معه الملائكة. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة قال الله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل حين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لا يدرك الأبصار أي إنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة. فقال لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا. أما الآخرة فإنهم أي المؤمنون يرونه. فهذا تفسير ما شك فيه الزمالك. المسألة التاسعة قول موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذا الشاهد قول موسى وأنا أول المؤمنين. وقال السحرة إنا أطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. يبقى موسى قال أنا أول المؤمنين. السحرة قالوا نحن أول المؤمنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى قوله وأنا أول المسلمين. قالوا فكيف قال موسى وأنا أول المؤمنين وقد كان قبله إبراهيم مؤمنا ويعقوب وإسحاق فكيف جاز لموسى أن يقول وأنا أول المؤمنين. وقالت السحرة وهم الذين عاصروا موسى أن كنا أول المؤمنين وكيف جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وأنا أول المؤمنين وقد كان قبله المسلمون كثير مثل عيسى ومن تبعه فشكوا في القرآن وقالوا إنه متباطل. كيف يقول هذا أول وهذا أول وذاك أول وذاك أول أي هؤلاء هو الأول على الحقيقة. أما قول موسى وأنا أول المؤمنين فإنه حين قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولا يراني أحد في الدنيا إلا مات أي إلا قعد. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين يعني أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. إذا كان من هذه الآية ودك الجبل في الأرض حصل له صعقة عظيمة جدا فلما أفاق منها قال سبحانك تبت إليك أي من هذا السؤال لا أسألك الرؤية مرة أخرى لعلمي باستحالتها في الدنيا في حق المخلوقين. أما في الآخرة فالعقيدة قائمة وثابتة أن الله أهل الإيمان ويحجب عنه الكافرون. وأما قول السحرة أن كنا أول المؤمنين يعني أول المصدقين برسالة وبكلام موسى. فالإيمان بمعنى التصديق وهذا معناه اللغوي هذا معناه اللغوي. ولذلك قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما أنت بمؤمن لنا أي بإيه؟ بمصدق لنا. فالإيمان معناه التصديق هذا في اللغة بخلاف تفسير الإيمان عند أهل السنة والجماعة فهو قول وعمل قول باللسان والقلب وعمل بالقلب والجوارح. أما الإيمان في اللغة فهو التصديق. ولذلك اضطر بتعريف الإيمان المرجئة فقالوا الإيمان هو التصديق فقط. والجهمية قالوا الإيمان هو العلم، ومنهم من قال الإيمان هو المعرفة. ولا شك أن تعريف الإيمان على هذا النحو لا يصدق مع منهج الاستقامة عند أهل السنة والجماعة، لأنهم أي المرجئة يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته، كما أنهم كذلك الجهمية يخرجون أو يجعلون إبليس لأنه كان يعلم ربه ويعرف ربه حق المعرفة، فهم يقولون الإيمان هو المعرفة أو الإيمان هو العلم. فالإبليس يعلم أن الله تعالى واحد ويعرف حقيقة الله عز وجل، يعني يعلم تمام العلم، فهل يكون إبليس مؤمنا؟ الجواب لا. وذلك هذه تعريفات للإيمان من جهة الإصطلاح كلها تعريفات منافية لتعريف السنة والجماعة. ولا بد أبدا أن نقول أحيانا الواحد منا يدخل في تحدي أو في مسابقة أول ذلك، وهذا كلام من كلام العرب، يقول لو أنك يا بني نجحت في الامتحان وأتيت بدرجة 100% فأنا أول من يمنحك هدية. لكن سبقك إلى الإهداء غيرك. لكن تفسير كلامك لو أنك يا بني نجحت فلك علي أن أمنحك هدية ولا أتأخر عنها. ولذلك لو أنكم فعلتم كيف وكيف وكيف لكنت أنا أول المصدقين، لا يلزم أنني أول المصدقين على الإطلاق، لكن يلزم أنني من أوائل المصدقين لهذا الكلام، من أوائل المصدقين لهذا الكلام. وغير ذلك من الأمثلة كثير. فالمقصود هنا وأنا أول المؤمنين، يعني أنا أكون أول من يؤمن بهذا، لا يلزم من ذلك الأصبحية المطلقة في الإيمان والتصديق، وإنما يلزم من ذلك زي ما تقول لي بالضبط لو أنك يا ابن ذهبت إلى زيارة والديك فستجدني أول من يحضر على باب بيتك ويحملك إلى والديك، وإن قسم أبوه مثلا وأنت حاولت مرارا فقال والله أنا الذي يمنعني صورة المواصلة، أنت تعلم أن هذا غير كذب، فقلت له لو أنك مستعد لزيارة الوالدين فستجدني أول إنسان بسيارتي عند بابك يحملك إلى والديك. فإذا أبدى الموافقة فلازم من ذلك أنك أسبق الناس إلى حملك، بربما سبقك غيرك. إذا ما معنى كلامك لو أنك مستعد لزيارة والديك لكنت أنا أول من يحملك، أي لتجدني على أتم استعدادي لحملك، ولا يلزم من ذلك الأصدقية المطلقة، ربما سبقك غيرك. فهكذا قول الأنبياء وأنا أول المؤمنين، أن كنا أول المؤمنين أي من أوائل المؤمنين المتابعين المطبقين بهذا الوحي الذي نزل من السماء. وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أول المؤمنين، يعني من أهل مكة، أو يحمل على كلامنا السابق، وهذا تفسير ما شك فيه الزمالك. يعني كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أول المسلمين مع أن الأنبياء وأتباع الأنبياء من قبل كلهم كانوا مسلمين وكلهم كانوا مؤمنين، فكيف هو أول المسلمين أو أول المؤمنين؟ التفسير على المعنيين المذكورين آنفا. والله أعلم. المسألة العاشرة قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال في آية أخرى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وقال في آية أخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قالوا هذه الآية كلها متناقضة، فشكوا في القرآن لأجل ذلك. كيف يقول الله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ثم يقول فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين؟ يعني معناته أن فرعون ومن معه في أشد دركات العذاب. ثم يثبت الله تعالى أن المنافقين هم الذين في الدرك الأسفل من النار. كيف يقول فرعون ومن معه هم في أشد دركات العذاب؟ ثم كيف يكون المنافق في الدرك الأسفل من النار؟ والمعلوم أن فرعون لم يكن منافقا. فرعون لم يكن منافقا، بل كان كافرا كفرا بواحا صريحا. قال الإمام: قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أشد العذاب في ذلك البلد الذي يدخلون منه، يعني عذاب أشد العذاب في دلوقتي. لو قلنا الجنة لها كم باب؟ ثمانية. طب النار؟ لا، سبعة. فكل باب منهم له بركات، له بركات. فرعون ومن معه يدخلون من باب واحد، ولما يعملوا سبعة يدخلون من باب واحد، فهم يدخلون أشد بركات العذاب من هذا الباب، من هذا الباب. والمنافقون يدخلون من باب آخر، ولكنهم يكونون في هذا الباب الذي يدخلون منه في الدرك الأكثر من هذا النار. هل بقي هناك شك؟ زاد الشبهة أم لم تزل؟ زاد. قال: وذلك أن الله تعالى مسخهم خنازيرا فعذبهم بالمسخ ما لم يعذب سواهم من النار. وأما قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن جهنم لها سبعة أبواب: جهنم ولظى والحطمة والسقر والسعير والجحيم والهاوية، أعاذنا الله وإياكم. أما قوله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع، ثم قال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. قال: ليس لهم طعام إلا من ضريع، يعني الضريع هو طعام أهل النار. ثم بين أنهم كذلك يأكلون من شجرة من الزقوم. قال السبرة: وهذا يسلو حق، يسلو حق. ليس وإلا، زينا وإلا، ولا وإلا، دي أسلو حق في اللغة، كما تقول: وما محمد إلا رسول. إذا انحصرت الرسالة فين؟ في محمد عليه الصلاة والسلام. فكل إنسان يدعم رسالة غيره إنسان كذاب، إنسان كذاب. فقوله سبحانه وتعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع، فهذا يفيد حصر الطعام لأهل النار فين؟ في الضريع. فكيف يقول مرة أخرى: إن شجرة الزقوم طعام مين؟ الأثيم، كالمهل يغلي في الفطور. فقد أخبر أن لهم طعاما غير الضريع فشكوا في القرآن لأجل ذلك. قال الإمام: أما قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، أي ليس لهم طعام إلا من ضريع في ذلك الباب الذي دخلوا منه، كما قلنا تماما في المسألة الأولى، يعني باب يدخل منه أصحاب النار المؤهلون له فيدخلون منه، فليس لهم في هذا الباب طعام إلا من ضريع. هذا الضريع ليس في الباب الآخر، وإنما الذي في الباب الآخر هو الزقوم. فهكذا كل باب له طعام، كل باب له طعام، وهذا تأثير ما شكت فيه الزمالك. المسألة الحادية عشر: قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الباب ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ثم قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، اللي هم مين؟ المشركين الكافرين. فكيف قال الله تعالى في الآية الأولى: الكافرين لا مولى لهم، ثم قال: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق؟ فكيف أثبت أنه مولاهم الحق في الآية الثانية، وفي الآية الأولى قال: وأن الكافرين لا مولى إيه؟ لا مولى له. فما ده مولى وده مولى؟ فقال: لا، هذا تناقض، هذا إيه؟ تناقض يرد به القرآن. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم يخبر أنهم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم يقول: وأن الكافرين لا مولى لهم؟ فشكوا في القرآن لا جدال. قال الإمام: أما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، فالمولى هنا بمعنى الناصر. المولى بمعنى مين؟ الناصر والمعين، الناصر والمعين. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أي ناصر مين؟ الذين آمنوا وأن الكافرين لا ناصر لهم. إذا النصر بمعنى إيه؟ بمعنى الناصر.
نعم.
أما قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق لأنهم في الدنيا اتخذوا أربابا وآلهة باطلة اتخذوها أولياء من دون الله عز وجل، فكان أحدهم يوالي من يعبده في غير الله عز وجل أن يعبده من دون الله عز وجل، يتخذ وليا وحميما وناصرا ومولا، فبين الله عز وجل لهم في الآخرة أنه لا مولى على الحقيقة إلا من؟ إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا ما شك فيه الزلالة. المسألة الثانية عشر قوله تعالى إن الله يحب المقتصدين، فقال في آية أخرى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فكيف يجعل الله تعالى القاسطين لجهنم حطبا مع أنه قال وأخبر أنه يحبهم؟ إن الله يحب مين؟ المقتصدين. حتى تعلم أن أصحاب البدع دايما جهل بأصول اللغة، يعني حتى اللغة أجهل من دوابهم التي يركبونها في اللغة، لأن المقصد غير القاصد، المقصد غير القاصد. فالله عز وجل أثبت أنه يحب مين؟ المقصدين، وأثبت أن القاصدين هم حطب مين؟ جهنم. فما الفرق بين المقصد والقاصد؟ لكنهم قالوا قبل ذلك كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ كيف يكون هذا من الكلام مين؟ المحكم. خلي بالك انه ما من صاحب بدعة يجتهد عليك ها ويشككك فيما انت فيه الا من واقع هذه الامثلة. واذا كان الحق واحد فالذي تسمعه في القرن الاول الهجري ستسمعه في اليوم الذي يسبق قيام الساعة. لأن واحد هيجيبوا مين؟ اهل السنة هيجيبوا كلام مين؟ الكلام الذي يقوله نحن الان اخذناه من اسلافنا من اقوالهم ومن اقلالهم، ليس انا اقول ذلك، وكذلك انتم تبلغونه عني وغيركم يبلغونه لغيرهم عنكم، وهكذا وهكذا، لان الحق واحد لا يتعدل. واهل الباطل كذلك لهم شبهات ولهم اهواء ومشارب فاسده شارده يتلقونها واحدا عن واحد وخلفا عن سلف، ولذلك اي عن سلفهم هم. ولذلك الان ان تنظر لاي انسان من اهل البدع والاهواء قل له هات ما عندك، فوالله لا يستطيع ولا يقوى ان يذكر لك شبهه لم يقل بها احد من اسلافه، بل لابد ان يذكر ما تقدمه به اسلافه، فلا تزال الشبه هي هي ولا يزال الحق هو هو، فهذا له أثناؤه وذاك له أثناؤه. ولذلك عمد العلماء من أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان ألا يجيبوا عن أسئلة أهل البدع إذا كان ذلك الأمر يطرح على الملأ ويوجه تعالى. ولذلك سأل واحد من أهل الأهواء والبدع مالكا في مسألة فقال أو فأطرق ولم يرد، فأعاد عليه فأطرق ولم يرد، فأعاد عليه فقال يا فلان فلس عن يمن ولا تفلس عن يمن. الذي يمنعنا من الرد عليه ليس هو العلم ولا الجهل ولا العجز، وإنما أمرنا أن نضع العلم في أهله، أمرنا أن نضع العلم في أهله. إنسان صاحب هوى معروف معروف لا يتكلم الا في الفتن والشبهات وغير ذلك، فهذا انسان خليق وجدير الا يعلم الا يعلم، والله تعالى سيتولى بنفسه موته وقتله في مكانه. لماذا؟ لان دوله الحق الى قيام الساعه، اما الباطل فعمره ومدته ساعه ساعه من الزمان لا يصبر عليه صاحبه، وانما يمل نفسه سريعا. ولذلك أنا دائما أحس نفسي ولا قريب على القوة والمتانة في حمل الحق والدعوة إليه الليل والنهار، لأن هذا الباطل في هذا الزمان انتفشوا بصورة لم يسبق لها مثيل لغياب الحال لهذا الدين ولهذه الشريعة. تكلم كل ناعم كل ناعم تكلم لناعمه ونضح ما في بئره وأهل الحق قل منهم من يتكلم. وهذه مفارقة عجيبة جدا جديرة بأن تنزل علينا من السماء الغائرة تنزل علينا نحن أصحاب الحق لا أصحاب الباطل بحد بل تبدأ هذه الصاعقة فتحرق أرقام الحق يا أولي. لماذا؟ لأن كثيرا منهم يعلم الحق ولا يتكلم به ويعلم أن هذا منكر ولا يغيره. قال قال الإمام أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا يعني العادلون بالله الجائلون له عدلا من خليقته فيعبدونه مع الله. ولذلك المقسط هو العادل يقال أقسط يقسط فهو مقسط إذا عدل وقسط يقسط فهو قاسط إذا جار. والقسط هو الجور والعدول عن الحق والقاسطون هم الجائلون المائلون العادلون عن الحق. كنا زمان نقول لبعض كده نبكى عن خدماتهم ما تتبع لحنا بإخلاق يقول يا عم ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بيقول لا 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 ده احنا كنا بننسب للنبي اللي ما قالوش يعني زمان خدت بالك يد المقسط في النار يد القاسط في النار وين عدد ده حديث موضوع. وانا بتهيألي هو مش في كتب الموضوعات حتى احنا اللي وضعينه يعني احنا اللي كنا وضعينه على الهدي ما هم اللي وضعوا مش احسن مننا يقول لك يده الايه يده القاسط في النار وين ايه لا بنقول يده المقسط في النار وين وين عدد هو في الحقيقة وين عدد عن الحق وين عدد عن مين عن الحق. فالكلام بهذا التمام يستوي لكن الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم غير ايه غير صحيح. فالقاسط يختلف عن المقسط المقسط هو العادل القائم بالحق اما القاسط فهو الجائر المائل عن الحق. فقوله ان الله يحب المقسطين اي العادلين العادلين القائمين بالحق وعلى الحق. اما قوله وان القاسطون يعني المائلون عن الحق المائلون عن مين عن الحق. وبذلك تنتهي هذه الشبهة. المسألة الثالثة عشر قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال في آية أخرى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فكان عندما لا يعرف معناه ينقض بعضه بعض. قال الإمام أما قول الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا يعني من الميراث. فالولاية هنا بمعنى ايه؟ بمعنى الإرث بمعنى الإرث. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمر في أوله إخاء بين المهاجرين ومين؟ والأنصار. فكان إذا مات أحد المهاجرين ورثه الأنصاري وإذا مات الأنصاري ورثه مين؟ المهاجري الذي آقى بينهما النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الميراث يوزع على أساس مين؟ على أساس الأخوة الأخوة في الإيمان الأخوة في المادة أول أمر ده أول أمر خالص. ولكن هذا الحكم نسخ في شريعة الله عز وجل بأن رد إلى الأنساب بعد ذلك. فبعد أن كانت الأخوة التي يترتب عليها الإرث أو الميراث بين من آقى بينهما النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار وكان في ذلك الوقت الذي آمن وبقي في مكة ولم يهاجر ليس له حق في مين؟ في الميراث. يعني ما يجيش واحد مثلا يؤمن ويبقى في مكة ولو أخ آمن وهاجر فإذا آقى النبي بين هذا المهاجرين وبين أحد الأنصار فمات الأنصاري فليس لأخي المهاجر في مكة أن يثبت له إرثا منين؟ من ذلك الأنصاري بل إرثه لأخيه الذي هاجر فقط دون من لم يهاجر أو دون من ترك الهجرة وبقي فين؟ في مكة. كان هذا هو القصد في أول الأمر. وأنتم تعلمون أن النبي آقى بين المهاجرين وإيه؟ أول عمل عمله لما دخل المدينة آقى بين المهاجرين وإيه؟ والأنصار.
هذه الملاقات ترتب عليها حقوق، منها الإرث، ثبوت الإرث في أخوة الإيمان بين المهاجرين وبين مين؟ الأنصار. هذا الحكم نسخ بقول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فهذه الآية نسخت قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم، أي من إرثهم، من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فانتهت بذلك هذه الشبهة. السابعة، المسألة الرابعة عشر، قوله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال موسى حين قتل النفس: هذا من عمل الشيطان. فشكوا في القرآن وزعموا من القرآن. لماذا؟ لأن موسى من عباد الله المخلصين، فكيف قتل هذه النفس مع أن هذا من تسلط الشيطان، والشيطان لا سبيل له على المخلصين لقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فكيف تسلط الشيطان على موسى فقتل النفس؟ الذي أريد أن أسأله أولا: موسى قتل النفس قبل البعثة أم بعد البعثة؟ قبل البعثة. طب ما دي كثيرة في إزالة الإشكال. كان نبيا؟ لم يكن نبيا. لم يكن نبيا، القتل كان قبل البعثة. طب ما هذا أهل الجاهلية يعرفون الصلاح والفساد. الجاهلية منهم الصلاح ومنهم الفساد. على أي حال، ابن كثير رحمه الله نقل الخلاف في هذا الطريق، والذي ترجح لدى القرطبي وغيره أن قتل النفس كان قبل البعثة، قبل البعثة، وأن نبيا ما لم يرتكب كبيرة قط بعد بعثته، وهذا الذي يترتب له لإجماع أهل السنة والجماعة أنه ما من نبي قط ارتكب كبيرة بعد البعثة، لأنكم تعلمون أن الأنبياء معصومون، معصومون في تلقي الوحي وفي تبليغ الوحي، ومعصومون من الكبائر، وليسوا كذلك فيما يتعلق بالصغائر والأكبار، وهذا مذهب أهل الحق. على أي حال، أيا كان الخلاف، فانظر إلى كلام الإمام. قال: أما قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول: عبادي الذين استخلصهم الله لدينه، ليس لإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في دينهم أو عبادة ربهم. هذا تقييد، ليس للشيطان أو لإبليس على عباد الله المخلصين سلطان، ولا تسلط عليهم فيما يتعلق بدينهم وعبادتهم لله عز وجل، ولكن يصيب منهم من قبل الذنوب، يصيب منهم من قبل الذنوب. اما الشرك فلا يقدر ابليس ان يضلهم عن دينهم، لان الله تعالى استخلصه بدينه وعبادته. اما قول موسى: هذا من عمل الشيطان، يعني هذا الذي بدر منه من عمل الشيطان، يعني من تزيين الشيطان، كما زين ليوسف ولآدم وحواء هم عباده المخلصون، فهذا تفسير ما شك فيه الزمان. المسألة الخامسة عشر، قول الله تعالى للكفار: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. اليوم اللي هو ايه؟ يوم القيامة. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقال في آية أخرى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فأثبت الله تعالى في هذه الآية أنه لا ينسى، وفي الآية الأولى أثبت أنه ينسى، يعني أثبت في آية أنه لا ينسى ولا يضل، وأثبت في آية قبلها أنه ينسى. أما قوله، وهذا قول الإمام، رد الإمام، أما قوله: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يقول: النسيان بمعنى الترك في النار، بمعنى الترك في النار، فيكون التعبير: فاليوم نقذفكم في النار كما تركتم العمل لهذا اليوم والإيمان بهذا اليوم. أما قوله: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يذهب من علمه ولا حفظه ولا ينساه المولى عز وجل، لأن النسيان صفة نص لا تليق إلا بالمخلوق، أما العلم التام والكامل المطلق فهو صفة من صفات الله عز وجل. المسألة الثالثة عشر، قوله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى.
قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي أنا كنت أنظر بعيني فلما حشرتني هنا أعمى. وقال في آية أخرى فبصرك اليوم حديث، فكيف يحصل الرب أعمى وكيف يثبت أن بصره في ذلك اليوم حديث؟ قالوا كيف يكون هذا من كلام الله المحكم؟ فشكوا في القرآن لأجل ذلك. قال الإمام قوله تعالى ونحصره يوم القيامة أعمى، أي أعمى عن حجته، لأن العمل عمل بصر وعمل بصيرة، وعمل بصيرة أشد وأفظع من عمى البصر. فعبر الله عز وجل عن عمل بصيرة في يوم القيامة بالعمى، قال نحصره يوم القيامة أعمى أي أعمى عن حجته. وقال رب لما حشرتني أعمى، أي لما حشرتني أعمى عن حجتي، وقد كنت بصيرا بها أي بحجتي مخاطبا بها. فذلك قوله فعميت عليهم الأنباء يومئذ، عميت عليهم أي ضلت عنهم. يقول الأنباء يحجت فهم لا يتساءلون، وأما قوله فبصرك اليوم حديث، ذلك أن الكافر إذا خرج من قبره شخص ببصره ولا يطرق بصره قط حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث. فلما عاين ببصره الذي ركب الله تعالى فيه على نحو معين يدرك به الحقائق التي كان يكذب بها، قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا، أي بعد أن عاين الكافر ما كان يكذب به، قال الله تعالى كالمبكت له لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث. يقول غطاء الآخرة، فبصرك يحد النظر لا يطرح حتى يعاين ويرى جميع ما كان يكذب به من أمر البعث. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. المثالة الأخيرة قول الله تعالى لموسى إنني معكما أسمع وأرى، وقال في موضع آخر إنا معكم مستمعون، وقالوا كيف قال إنني معكما وقال إنا معكم مستمعون؟ فشكوا في القرآن لأجل ذلك. أما قوله إنا معكم فهذا من مجاز اللغة، يقول رجل لرجل إنا سنجري عليك رزقك، إنا ده أسلوب جمع ولا إفراد؟ ها؟ جمع، أسلوب جمع، وإذا أتى به المفرد فيحمل على إيه؟ على التعطيل، زي ما تقول إيه؟ نحن نحبك في الله، أنت تتكلم عن نفسك، بتقول نحن، طب نحن دي للجمع ولا الإفراد؟ للجمع، طب لو قال شخص يقصد لإيه؟ للتعظيم، يقصد التعظيم، فقوله تعالى إنا معكم هذا معروف مجاز اللغة، كما يقول رجل لأخيه إنا سنجري، إنا لم يقل أنا سأجري وإنما قال إنا سنجري بلغة الجمع، أو قال إنا سنفعل بك كذا وكذا. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فهو كذلك جائز في اللغة، يقول الرجل الواحد للرجل سأجري رزقا أو سأفعل بك كذا وكذا. هذه المسائل التي اختارها الإمام للرد على الزنادقة. وأما رد على الجهمية فهو رد طويل لا داعي له الآن، خاصة أن الإمام يدخل في قضية خلق القرآن. لكن الإمام هنا يقول إذا سمع الجاهل قول هؤلاء الزنادقة يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله، وده دائما مفهوم، ده دائما مفهوم، حتى أنت بص لمين؟ بص للجميع، الجميع هم المعطلة وهم النفاق، بيقولوا ايه؟ نحن لا نثبت لله وجه ولا عين ولا يد ولا ساق، ليه يا اخوان؟ ده ربنا اثبت النفس، قال لا ده احنا لو اثبتناه يبقى احنا شبهنا مين؟ شبهنا الخالق بالمخلوق، ونحن ننزه الخالق عن مين؟ عن مشابهة المخلوقين. فهم الان عطلوا تحت باب ايه؟ التنزيه، عطلوا تحت باب التنزيه، يعني عطلوا الله تبارك وتعالى عن صفاته تحت ما يسمونه بالتنزيه، اي نزهوا الدوله عز وجل
أن يشابه مخلوقاته، فوقعوا في صدر من ذلك وهو التعطيل على المقابل لهم. ألا شاعر ومن معهم من المتأولين؟ أول الصفات، أول الصفات. معذرة، هؤلاء فيهم شبه تجاه الخلاف ويلحقون بالفريق الأول، أما الفريق الذي يقابلهم هم الممثلة والمشبهة، الممثلة والمشبهة الذين يقولون يد الله تعالى كأيدينا، ووجه الله تعالى كوجوهنا، وساق الله تعالى كساقنا، حتى شبهوا الخلق بالمخلوق، ولكنهم تعجبوا شيئا ما فقالوا الله تعالى كأفضل وأجمل ما يكون المخلوق. فجعل الله تبارك وتعالى رجلا جميلا، رجلا جميلا. لماذا؟ لأنهم أثبتوا هذه الصفات على الحقيقة. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه جميع الصفات والأسماء، لكننا نقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فالله تعالى له ما أثبت، له ما أثبت لنفسه، وله ما أثبته له رسوله، لكن على وجه لا يليق قط أن يكون للمخلوقين، بل يليق بجلال الله تعالى وكماله وعظمته. يقول الإمام: فإذا سمع الجاهل قوله يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر، ولا يشعر أنهم لا يقولون قولهم إلا سرية في الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. الأخ يسأل يقول: أنا كنت بنصح واحد من إخواني بعدم الصلاة في المساجد التي فيها قبور، فأثار شبهة وعليها وجود قبر النبي عليه السلام ومعه قبر صاحبيه أبي بكر وعمر في مسجد المدينة، ومع هذا لا قرار إلى بترك الصلاة في هذا المسجد من علماء الأمة. فهذا يعني كلام صحيح أنه لا قرار إلى قط بترك الصلاة في مسجد المدينة، بل يقول بذلك الإنسان المهبول. أما الجواب عن هذه الشبهة فإن هذا القبر لم يبنى في المسجد ولم يبنى عليه المسجد. الجواب عن هذه الشبهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والمسلمون لم يتخذوا قبر النبي مسجدا ابتداء. والعلماء يفرقون بين بناء المسجد على القبر، يعني أن يبنى المسجد أولا ثم يبنى بداخله مين؟ القبر. وأن يبنى القبر أولا ثم يبنى عليه مين؟ المسجد. فلا هذا ولا ذاك في قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن عبد الملك بن مروان رحمه الله لما أراد توسعة المسجد النبوي، نحن لسنا في حاجة إلى توسعة مسجد الناس بخلاف حاجة المسلمين عامة في العالم كله إلى توسعة هذه المساجد الثلاثة التي يشد إليها الرحال: المسجد النبوي، والأقصى حرره الله، والمسجد الحرام. فهذه المساجد في أمس الحاجة إلى توسعة في كل فترة من الزمن، ولذلك يقوم كل واحد في زمانه بالتوسعة في هذين المسجدين شيئا ما لحاجة الناس، لحاجة الناس. فلك أن تتصور الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام حج في حجة الوداع أو في عام الوداع وهي حجته الوحيدة بعد البعثة، وكان معه 114,000 من المسلمين. فهذا كان عددا مهولا في ذلك الزمان. فزاد العدد الآن في الزيادة حتى وصل إلى 3 ملايين. وبلا شك المسجد الحرام لو كان على هيئته الأولى في زمن النبوة فإنه لا يحمل هذا العدد، لا يحمل هذا العدد. وذلك كان أمر التوسعة أمرا لازما ضروريا للحفاظ على حياة الناس. وأنت ترى في كل عام من مواسم الحج آلاف القتلى من الزحام، آلاف القتلى من الزحام. فلك أن تتصور أن هذه الأماكن النسوقية كانت على هيئتها الأولى، فماذا كان حالنا في الآن؟ أقول هذا الكلام كالمقدمة إلى الضرورة الملحة التي جعلت عبد الملك بن مروان يوسع المسجد النبوي، فرغما عنه دخل المسجد فين؟ دخل القبر في المسجد. رغم عنه دخل المسجد القبر في المسجد، يعني هذا دخل بغير قصد. ائتني انت بقبر في مسجد من مساجد المسلمين عامة دخل بغير قصد. ها قبر الحسين دخل مسجد الحسين بغير قصد؟ ولا بخلق. وهكذا كل المساجد التي فيها قبور دخلت القبور فيها بقلب بل بوصية مكتوبة أو شفعية. أما الذي حدث من النبي عليه الصلاة والسلام من قبر النبي عليه الصلاة والسلام فليس بقصد لكل من وسع المسجد. فضلا أن هذا المسجد له ميزات ومحفوظ بحفظ الله. الميزة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلا زلنا إلى يومنا هذا لا نرى عابدا للنبي عليه الصلاة والسلام. لا نرى عابدا للنبي ما شفناش عند القبر أبدا. واحد عمال يجيب تراب يحط على دماغه زي ما بيعمل مثلا عند قبر الشافعي. أنتوا عارفين إن قبر الإمام الشافعي إلى الآن له يوم في السنة المسجد لا يصنف إلا مرة واحدة في السنة. مسجد الإمام الشافعي لا يصنف إلا مرة واحدة في العام ويسمى يوم الكنسر. يسمى هذا اليوم يوم الكنسر. فيأتي العباد عباد القبور من شرق الأرض وغربها حتى رأيت أناسا من أوروبا وأمريكا يأتون ليشتروا جيران التراب من كنس المسجد في هذا اليوم بمئة دولار جيران. يعني أغلى من ذهب. ذهب مين وتعميم. أغلى بكثير جدا. لماذا؟ لأنهم يعتقدون في هذا التراب. ده من ناحية الإيمان. قلت لك هل رأيتم مثل هذا الذي تورع حول القبور من الاستغاثة والنذر والذبح والاستعاذة والنذور والتبرع والذل والطواف؟ هل رأيتم مثل هذا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب الأصل تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور لنفي شبهة الشرك. وليست هذه الشبهة قائمة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فارق من التوارث بين مسجد النبي وبين غيره من المساجد. الشبهة الأولى أن هذا قبر محفوظ أن يكون وثنا. وفي فرق كبير جدا بين القبر وبين الوثن. فالوثن هو ما عبد من دون الله. أما القبر فإنه لا عبادة له. ولذلك مكان دفن الموتى هو القبور لا المساجد. هو القبور لا المساجد. ثم وجود القبر في مسجد على هذا النحو الذي نراه يحوله من قبر الى وثن. لماذا؟ لوجود هذه العبادات حوله. وطبعا احنا مش جايين بعيد. فكلنا دخلنا الفتيل ودخلنا البدوي ودخلنا الرفاعي ودخلنا الالهي وعارفين اللي بيحصل في القبور بشكل كبير. فهذه ليست قبورا وانما هي ايه؟ اوثان. النبي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا. وانتم تعلمون ان دعاء النبي مستجاب. فسيبقى قبره عليه الصلاه والسلام قبرا فقط لا وثنا الى قيام الساعه بدعوته عليه الصلاه والسلام. الفارق الثالث ان هذا القبر له خاصيه بل اكثر من خاصيه تختلف عن بقيه المساجد. فشد الرحال اليه اي الى المسجد النبوي مشروع في الاسلام. والصلاه فيه افضل من الصلاه في غيره من المساجد الا المسجد الحرام والمسجد مين الاقصى. فهذه الميزات كلها ترد شبهه وجود القبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا واستغفر الله تعالى ولكم وصلى الله